بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني في التفسير الموضوعي الميسر لقصار سور المفصل. كنا تكلمنا في الجلسة الماضية عن أنواع التفسير وطريقة التقسيم التي سار عليها العلماء وأصبحت مصطلحا في عصرنا الحاضر، وبينا ما الفرق بين التفسير التحليلي والتفسير الإجمالي والتفسير المقارن والتفسير الموضوعي، وبينا طريقة كل واحد والأمثلة على ذلك. لعلنا يعني من فاته ذلك الدرس بالإمكان أن يأخذه وأن يستمع إليه، فهو موجود عند الإخوة، وإذا كان هناك إشكالات أو أسئلة فأنا مستعد لها في أي وقت بإذن الله عز وجل. بدأنا يعني نتكلم عن المفصل وقضية تقسيم القرآن الكريم وأنواع ذلك التقسيم، ونكمل بإذن الله عز وجل اليوم هذه المقدمات، ولعلنا إن تيسر لنا معنا شيء من الوقت نبدأ بإذن الله عز وجل بالتفسير. بينا لكم يعني سبب تقسيم القرآن، وأن ذلك عمدته حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، وهذا الحديث يعني صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم كالمنذري وغيره. وبينا أن من هدي السلف رحمهم الله تعالى البدء بالمفصل سواء في العلم أو في الحفظ، بينا أن العلماء رحمهم الله تعالى، فمن ذلك ما ورد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقولون لا تجس بالباب تقرب شوي، وكانوا يقولون أو وكانوا يقرئون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 من أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله قدم رسول الله. فما قدم، وهذا هو محل الشاهد من حديث من؟ من حديث البراء ابن عازب السلام ورحمة الله، لا تجلس بالباب تعال هنا. قال: فما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل، وهذا الحديث أخرجه البخاري. وعن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه أنه كان يأمر بنيه بتعلم أو بتعليم المفصل. والسلف الصالح من هذه الأمة من أشد الناس حرصا على الاهتمام بكتاب الله عز وجل تلاوة وتعليما بعد سماعهم الأحاديث الدالة على الترغيب في تعليمه واستظهاره، من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا الحديث كما تعرفون أخرجه البخاري. فلا يقدمون على تعليمه شيئا من العلوم، فما أن يعقل الطفل حتى يبدأ في تعليمه حروف أبي جاد اللي الحروف الهجائية، ثم قصار السور من المفصل. وهذا الكلام بينه عدد من الأئمة منهم البقاعي رحمه الله تعالى وغيره. ويلقن ذلك تلقينا 5 آيات أو 10 آيات حتى يتم حفظ كتاب الله عز وجل أو ما تيسر منه بحسب همته وسعة حفظه وإدراكه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. ذكرنا لكم في الأسبوع الماضي أن سورة المفصل تسمى أيضا المحكم، لماذا؟ لأنه لا نسخ فيها. وعنه رضي الله عنه قال: جمعت المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما المحكم؟ قال: المفصل. قال ابن كثير رحمه الله: فيه دلالة على جواز تعليم الصبيان القرآن، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر عن سنة حيث أخبر عن سنه حيث موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات وعمره إذ ذاك 10 سنين. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يفاخر أنه قرأ المفصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير. المسألة الثالثة، كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية لسور المفصل. يعني نحن قلنا لماذا نهتم بها، فذكرنا لكم أنهم أولا يبدأون بها في العلم، وثانيا أنهم يبدأون بها أيضا في الحفظ، وثالثا كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصلاة الجهرية. عن سليمان بن يسار رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. من يقصد؟ عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز كما ورد مصرحا به في رواية الضياء المقدسي رحمه الله. قال سليمان، يعني عن صلاة عمر بن عبد العزيز: كان يطيل الركعتين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. وهذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى في الصغرى، وصححه النووي رحمه الله وابن تيمية، وقال إسناده على شرط مسلم، وصححه ابن عبد الهادي في المحرر، والألباني أيضا في صحيح النسائي. وهذا الحديث إذا عرفتموه هو منطلق الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يتحدثون عن ما هي السنة أو ما هو الأفضل في القراءة في الصلاة الجهرية. فتجدونهم دائما يقولون يقرأ في المغرب في ماذا؟ بقصار المفصل، وفي العشاء بأواسط المفصل، وفي الفجر بطوال المفصل، كما نص عليه عدد كثير من الفقهاء الذين كتبوا كتبا في الفقه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا في سنة المغرب وفي سنة الفجر. وأخرج مالك في الموطأ عن الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل إلى آخره. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل. قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله. قال: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. قال الإمام الطحاوي: فثبت بما ذكرنا أنه ما ينبغي أن يقرأ به في صلاة المغرب هو قصار المفصل، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. قال الحافظ بن مرجب: وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه. وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه. هل يفهم من هذا يا أخوان أن هذا مطلقا أو أنه في غالب الأحوال؟ في غالب الأحوال. لماذا؟ لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف إلى آخره، لكن هذا غالب الأحوال. ولذلك الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا يستحب أن تكون الصلاة بهذه الطريقة، وهذا الذي جعل الإمام الشافعي يقول لا أكره ذلك. يعني كأن الإمام مالك رحمه الله يكره أن يقرأ الإنسان بالطوال في صور المغرب بطوال المفصل فضلا عن غيرها، فالشافعي رحمه الله يقول لا أكره ذلك، يعني لا أحرمه، ولكن ماذا؟ يبقى السنة العامة. وكذا في صلاة العصر. قال الإمام الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب، يقرأ بقصار المفصل. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بركعتي الوتر قبل الأخيرة: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الأخيرة من الوتر بسورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وبذلك عمل الشافعي ومالك وأحمد، فاستحب قراءة قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة من الوتر وحدها. هذا كلام الإمام الترمذي. قال: ومعرفة المفصل، أو نقول ومعرفة المفصل مهمة حتى نقتدي في صلاتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف هذا، وخصوصا من الأئمة أن يعرفوا هذا الأمر حتى يقرأوا في صلاتهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته الجهرية والسرية. وهي أيضا سورة مفصل مهمة لنا من جهة التدبر والتكرار والتجديد في قراءتها، كما كان صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح يفعلون، فيخالفون ذلك أحيانا. قال ابن القيم رحمه الله: المحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، يعني أن يدوم على قراءة سورة معينة. وإنما اختير المفصل ليكون ذلك أسهل، وهذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. يقول: وإنما اختير المفصل ليكون ذلك أسهل في حفظه على المأمومين، لأنه إذا تكرر عليهم المفصل حفظوه، الأفضل المحافظة على المفصل، هكذا قال في الشرح الممتع. ومن الحكمة في الاستمرار بقراءة المفصل أن المأمومين كلما تكررت عليهم السورة حفظوها وسهل عليهم قراءتها، وإذا قرأ الإمام من السور القصيرة عرف المأموم المبتدئ والمنتهي فاطمأن، أي في صلاته، وانصرف ذهنه للقرآن ولتدبر القرآن، بدلا من أنه ينشغل يفكر متى يركع الإمام. السبب الرابع هو أن التقسيم للتسهيل والتنويع، تقسيم سور القرآن بهذه الطريقة هو للتسهيل والتنويع. قال بعض السلف: في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياض، فميادينه مفتتح بألف لام ميم، وبساتينه مفتتح بألف لام راء، ومقاصيره الحامدات، وعرائسه المسبحات، وديابيجه آل عمران، ورياضه المفصل. هذا كلام السخاوي في جمال القراء رحمه الله تعالى، نقله عن مجموعة من السلف. قال: فإذا دخل القارئ الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه في الرياض، استغرقه ذلك وشغله عما سواه، فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره. النقطة الخامسة هي الحكمة من هذا التدرج. نلاحظ أن المفصل قد تضمن الحكمة من التدرج في التشريع. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه، أي القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمرة أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، وهذا الحديث في صحيح البخاري. وقد بيّن الإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث الحكمة من هذا التدرج، فقال: أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب النزول، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة، وللكافر والعاصي بالنار، نسأل الله العافية. فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام، ولهذا قالت: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندعها، إلى آخر الحديث، وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة من ترك المألوف. النقطة السادسة هي صفة قراءته صلى الله عليه وسلم للمفصل في الصلاة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال: هذا كهذ الشعر، هذا كهذ الشعر، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. أعيد كلام ابن مسعود رضي الله عنه، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، يعني من الحجرات إلى الناس، فقال: هذا كهذ الشعر، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تراقي العظام هذه التي بجوار الحلق، يعني أنهم لا يفكرون فيه، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، يعني اقرأوا القرآن بتمهل حتى تنتفع به قلوبكم. قال النووي رحمه الله تعليقا على ذلك: لا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة. يعني هذا لا يمنع أن الإنسان يقرأ سورتين في ركعة واحدة. وقد ذكرنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر اللي هي الركعة الواحدة، يعني بعد الركعتين، في الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقرأ قل هو الله واحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، في آن واحد، واضح. وقد ورد أيضا أنه يقرأ يقول هو الله أحد، وكلا الطريقتين صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي وائل تلميذ ابن مسعود قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: رجل قرأت المفصل البارحة، فقال: هذا كهذ الشعر، لقد سمعنا القراءة، وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حامين. وهذا الحديث أخرجه البخاري. هذا المطلب أو المأخذ الأول. المأخذ الثاني الذي نريد أن نتحدث فيه هو أوجه التناسب بين قصار السور عموما. ما وجه المناسبة بين هذه السور على وجه العموم؟ والكلام في المناسبات يطول لو أردنا أن نتحدث فيه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم من ذلك بكلام عجيب عن الموضوعات التي تناولتها سورة البقرة وغيرها، ثم ختم كلامه بالكلام عن المناسبات التي في سور المفصل. فنحن سنقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام فقط في مسألة سور المفصل، لأنه كما تعرفون أن الكلام في المناسبات غالبه من باب الاجتهاد، ونحن ليس هذا موضع حديثنا ولا كلامنا، فهذا علم من علوم القرآن له مجال. قال ابن تيمية رحمه الله: فصل. السور القصار من في أواخر المصحف متناسبة، واضح؟ قال: فسورة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن، ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة، وختمت بالأمر بالسجود، ووسطت بالصلاة التي أفضل أقوالها وأولها بعد التحريم هي القراءة، وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود. أنتم متصورين سورة اقرأ؟ كل واحد منكم الآن يستحضر سورة اقرأ، كلنا نحفظها الحمد لله، واضح؟ سأعيد كلامه لأنه كلام دقيق. يقول: فسورة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن، ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة، واختتمت بالأمر بالسجود، ووسطت بالصلاة التي أفضل أقوالها وأولها بعد التحريم هو القراءة، وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل يعني قبل السلام هو السجود. ولهذا لما أمر بأن يقرأ وأنزل عليه بعدها المدثر لأجل التبليغ، فقيل له: قم فأنذر، فبالأولى صار نبيا وبالثانية صار رسولا. ولهذا خوطب بالمتدثر وهو المتدفئ من برد الرعب والفزع الحاصل بعظمة ما دهمه لما رجع إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره، وقال: دثروني دثروني، فكأنه نهي عن الاستدفاء وأمر بالقيام للإنذار، كما خوطب في المزمل وهو المتلفف للنوم لما أمر بالقيام إلى الصلاة. واضح الآن؟ والكلام ثقيل، بدأ ينقلكم من سورة لسورة. طيب، يقول: فلما أمر في هذه السورة بالقراءة ذكر في التي تليها نزول القرآن ليلة القدر. واضح؟ فلما أمر في هذه السورة اللي هي سورة ماذا؟ اقرأ بالقراءة ذكر في التي تليها نزول القرآن ليلة القدر، وذكر فيها تنزل الملائكة والروح، وفي المعارج، لاحظتم كيف وين قرناها؟ وفي المعارج عروج الملائكة والروح، وفي النبأ قيام الملائكة والروح، فذكر الصعود والنزول والقيام. أعيد يا إخواني إذا ما فهمتم قولوا ما فهمنا، أنا أعيد ما عندي مشكلة، وإن كنت لا أريد أن أفصل لأن الكلام يطول، لكن يهمني أتفهم كلام الشيخ. إذا فهمت كلام الشيخ إن شاء الله استفدتم فائدة عظيمة، يعني ممكن بعد ذلك تفتح لكم الذهن في أشياء كثيرة. أعيد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. السور القصار في أواخر المصحف متناسبة، فسورة إقرأ هي أول ما نزل من القرآن، ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة، واختتمت بالأمر بالسجود، ووسطت بالصلاة. لاحظتم يعني مناسبة ذكر الصلاة لسورة إقرأ التي أول أقوالها التي أفضل أقوالها وأولها بعد التحريم يعني بعد التكبيرة هو القراءة، وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود. ولهذا لما أمر بأن يقرأ وأنزل عليه بعدها المدثر لأجل التبليغ، فقيل قم فأنذر، فصار بالأولى نبيا وبالثانية رسولا. ولهذا خوطب بالمتدثر وهو المتدفئ من برد الرعب والفزع الحاصل بعظمة ما دهمه. تعرفون حديث نزول الوحي، وإن شاء الله سنتناوله لما نأخذ سورة إقرأ، سنتناوله بالتفصيل حديث نزول الوحي كاملا، لكن الآن مهم نفهم الصورة. لما رجع إلى خديجة ترجف بوادره وقال دثروني دثروني، فكأنه يعني لاحظت من الشيخ يقول أيضا هذا التماس، نهي عن الاستدفاء وأمر بالقيام للإنذار، كما خوطب في المزمل وهو المتلفف للنوم لما أمر بالقيام إلى الصلاة. فلما أمر في هذه السورة بالقراءة ذكر في التي تليها، وهي إن أنزلناه في ليلة القدر، ذكر في التي تليها نزول القرآن ليلة القدر، وذكر فيها تنزل الملائكة والروح. وأين ذكر تنزل الملائكة والروح؟ قال في المعارج في سورة سأل سائل بعذاب واقع، سورة المعارج، وفي المعارج عروج الملائكة والروح، وفي النبأ قيام الملائكة والروح في سورة عمة. فذكر الصعود يعني فذكر الله عز وجل لنا في هذه السورة الثلاث، لاحظتم الصعود والنزول والقيام للملائكة وللروح، واضح؟ ثم في التي تليها تلاوته على المنذرين، تلاوة ماذا؟ القرآن الذي أمر بقراءته، صح؟ والذي أنزل في ليلة القدر، حيث قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن أمرا به وذكرا لنزوله ولتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم له على المنذرين. أعيدها، يقول فهذه السور الثلاث منتظمة يعني متصل بعضها ببعض، صح؟ للقرآن أمرا به وذكرا لنزوله ولتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم له على المنذرين. ثم سورة الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر منتظمة لذكر اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، أليس كذلك؟ كله تتحدث عن يوم القيامة، وكل واحد من القرآن واليوم الآخر قيل هو النبأ العظيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قيل ما هو النبأ العظيم؟ قيل القرآن، وقيل اليوم الآخر، وقيل الرسول. لاحظتم؟ لاحظتم كيف الارتباط الآن بين السور؟ لسه ما انتهينا، هذا نصف كلام الشيخ، بقي النصف الآخر. طيب، يقول أعيد مرة أخرى: فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن أمرا به وذكرا لنزوله ولتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم له على المنذرين. ثم سورة الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر منتظمة لذكر اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، طبعا دون الدخول في التفاصيل، التفاصيل إن شاء الله كلها ستمر علينا. وكل واحدة من القرآن وكل واحد من القرآن واليوم الآخر قيل هو النبأ العظيم، يعني فسر به النبأ العظيم، وهو يعني بعضها يلزم بعض، يعني إذا قلنا النبأ العظيم اليوم الآخر فهو يستلزم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وإذا قلنا أنه النبأ العظيم هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي جاء بالقرآن وهو الذي أخبرنا باليوم الآخر وهكذا، فهمتم؟ مثل ما قيل في الصراط المستقيم. فالخلاف يعني بعضه يعني يلزم من بعض لا إشكال فيها. يقول: ثم سورة العصر والهمزة والفيل والإيلاف وأرأيت والكوثر والكافرون والنصر وتبت متضمنة لذكر الأعمال حسنها وسيئها وإن كان لكل سورة خاصة. وعيد: سورة العصر والهمزة والفيل ولإلاف قريش ورأيت والكوثر والكافرون وإذا جاء نصر الله النصر وتبت يدا أبي لهب متضمنة لذكر الأعمال حسنها وسيئها، واضح؟ وإن كان لكل سورة خاصة. وأما سورة الإخلاص والمعوذتان ففي الإخلاص الثناء على الله، وفي المعوذتين دعاء العبد ربه ليعيذه، والثناء مقرون بالدعاء كما قرن بينهما في أم القرآن المقسومة بين العبد والرب، المقسومة بين الرب والعبد، نصفها ثناء للرب ونصفها دعاء للعبد. تضحت الآن؟ قال: والمناسبة في ذلك ظاهرة، فإن أول الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بما جاء به من الرسالة وهو القرآن، ثم الإيمان بمقصود ذلك وغايته وهو ما ينتهي إليه الأمر من النعيم والعذاب وهو الجزاء، ثم معرفة طريق المقصود وسببه وهو الأعمال، خيرها ليفعل وشرها ليترك. أعيد مرة أخرى. يقول الشيخ بعد ما ذكر سورة العصر إلى آخره السورة المتضمنة للأعمال، صح؟ يقول: وأما سورة الإخلاص والمعوذتان ففي الإخلاص الثناء على الله، وفي المعوذتين دعاء العبد ربه ليعيذه، صح؟ والثناء مقرون بالدعاء كما قرن بينهما في أم القرآن للفاتحة، واستدل بالحديث: المقسومة بين الرب والعبد نصفها ثناء للرب ونصفها دعاء للعبد. والمناسبة في ذلك ظاهرة، أن أول الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء به من الرسالة. وأين تكون هذه الرسالة؟ تقدم تعال هنا حبيبي. وأين تكون هذه الرسالة؟ وما دليلها؟ وما آية صدقها؟ هو القرآن، واضح؟ قال: بما جاء به من الرسالة وهو القرآن، ثم الإيمان بمقصود ذلك وغاية ما ينتهي إليه الأمر من ماذا؟ من النعيم والعذاب وهو الجزاء، يعني اليوم الآخر، ثم معرفة طريق المقصود وسببه وهو الأعمال. ما الذي يوصلنا إلى النعيم أو العذاب؟ العمل، أليس كذلك؟ خيرها ليفعل وشرها ليترك. قال: ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمان وهو ذكر الله ودعاؤه كما بنيت عليه أم القرآن، فإن حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق، والمنطق قسمان: خبر وإنشاء، وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان خبرا عن الله كنصف الفاتحة وسورة الإخلاص، وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب وأنفعه وأحبه وأوجبه ما كان طلبا من الله كالنصف الثاني من الفاتحة والمعوذتين. انتهى كلامه رحمه الله. هذا نموذج للمناسبة بين هذه السور القصيرة، ولكم أن تقرأوا فيما بقي من المناسبات والكلام عليها في مجموع الفتاوى الجزء 16 صفحة 477. طيب، نكون بهذا انتهينا من المقدمة، ونشرع بعد ذلك في سورة الفاتحة. قبل أن نشرع، الإخوة طلبوا المذكرة، أنا سأعطيها لأخ محي الدين ويصورها، وهي يعني حق متاح للجميع، ما عندنا مشكلة، والذي يريد أيضا بالإيميل أنا سأتركها مع الشيخ محي الدين. تمام، الله يجزاكم خير. وأي يعني لكم حق تراجعونها، وأي ملاحظة أو شيء ما تفهمونه قولوا لي حتى أعدله، لأني ما كتبتها إلا حتى ينتفع بها، وسبق أني درستها يعني في عدد من الدورات، وما زادت هذه الزيادة إلا بسبب كثرة أسئلة الناس عليها. طيب، في سؤال قبل أن نبدأ بسورة الفاتحة سواء من الرجال أو النساء؟ تفضل. مجموع الفتاوى الجزء السادس عشر صفحة 477. نعم شيخنا، ما في سؤال؟ نحن نحب الطلاب اللي ما يسألون ترى، لأنه ما يشوشون علينا. نعم شيخ خالد تفضل. والله كتب فيه طالب تخرج من كتب القرآن، كتب فيه بحث للتخرج وهو عندي، ثم بعد ذلك توسع فيه فأخذ أظن إن لم تخلني ذاكر ربع ياسين كاملا، وكتب فيه رسالة الماجستير وأظنه عندي أيضا. طيب، في سؤال آخر؟ يعني علم المناسبات من العلوم الاجتهادية، فيقع فيه تكلف ويقع فيه أحيانا إشكالات، ويقع أيضا فيه فوائد لطيفة جميلة جدا. فنحن يهمنا يعني كما نقول يعني أن نتتبع الفوائد والفرائد قدر الجهد والإمكان، وإلا التوسع في هذا الباب ربما يغرق الإنسان أحيانا. طيب، ما في سؤال؟ طيب، نبدأ بسورة الفاتحة. وسامحوني يعني أنا بدأت بسورة الفاتحة وهي يعني ربما تأخذ منا وقت شوي، لكن لأنها كثيرا ما تتكرر علينا، وأيضا نحن كثيرا ما نعلمها للناس، وأول ما نعلمه للناس أيا كانوا صغارا أو كبارا هو سورة الفاتحة. ولذلك سنحاول أننا نتناول إن شاء الله الموضوعات التي تحدثت عنها سورة الفاتحة، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها أولا، وكذلك أيضا لنستطيع أن نوصل هذه المعاني إلى الناس قدر الجهد والإمكان بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك سنأخذ من الضحى إلى الناس بحسب ما يعطينا الله عز وجل من الوقت. المنهج الذي سرنا عليه يعني في طريقة تفسير الموضوعي، يعني ربما يعني إن شئتم أن أقوله لكم، يعني أقوله لكم حتى تكون الصورة دائما واضحة عندكم. دائما نبدأ في أي سورة بمقدمات عن السورة، يعني مقدمات هي مهمة لنا في مسألة التدبر والتذكر ومعرفة هذه الموضوعات التي تناولتها، مثل مثلا اسم السورة، نزولها، عدد آياتها، فضلها، المعنى الإجمالي للسورة، وموضوع السورة الذي تتحدث عنه. ثم بعد ذلك نأخذ المسائل التي تناولتها السورة. فمثلا الفاتحة سنتكلم إذا ربي شاء وأعان على مسألة البسملة، وعلى مسألة الحمدلة، وعلى مسألة أسماء الله عز وجل وصفاته المذكورة في سورة الفاتحة، وعلى مسألة الربوبية لله عز وجل ودلالتها ومقتضياتها في سورة الفاتحة، وعلى مسألة رحمة الله عز وجل، كذلك على مسألة الإيمان بالبعث وأثره التربوي، كذلك أيضا على مسألة العبودية والاستعانة بالله تعالى، وثم آخر مسألتين طلب الهداية والاستقامة من الله عز وجل، والأخيرة ببيان الهداية المطلوبة في السورة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى بقية السور، وكلها تقريبا نمشي عليها بنفس الطريقة هذه. فدائما نبدأ بالمقدمات التي هي يعني تعين على فهم السورة، ثم بعد ذلك ندخل في الموضوعات التي تناولتها الآيات بشيء أيضا من الإيجاز، بشيء من الإيجاز. يعني لا يعني أننا اخترنا والله هذه الموضوعات على أنه لا يوجد فيها موضوعات أخرى، بلى موجود، لكن يعني أحيانا أؤخر بعض الموضوعات لأني أرى أن سورة ستأتي وتفصل أكثر، فلا حاجة لأن أذكره في الموضعين، لأن الموضوع الواحد إذا تحدثنا عنه سنتحدث عنه كاملا. يعني مثلا لما نأخذ العبودية سنتكلم عن العبودية ما هي، والاستعانة سنتكلم عن الاستعانة ما هي، في كل القرآن ليس فقط في هذه السورة، لكن نعتبر أن هذه السورة هي المنطلق الذي نتحدث منه، وهذا يعني بيناه لكم في مسألة أنواع التفسير. طيب، إذن المسألة الأولى عندنا في سورة الفاتحة في مسألة المقدمات، وأول ما سنتحدث عنه في مسألة تسميتها. سورة الفاتحة من السور ذات الأسماء الكثيرة، حتى أوصلها السيوطي في الإتقان إلى 25 اسما، وذلك يدل على شرفها، فإن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كما نص عليه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وغيره من أهل العلم. والظاهر أن هذه الأسماء واقعة بين كونها ألقاب وصفات وأسماء جرت على ألسنة القراء من عهد السلف، ولم يثبت في السنة الصحيحة والمأثور من أسمائها إلا لاحظتم فاتحة الكتاب والسبع المثاني وأم القرآن وأم الكتاب، أربع أسماء هي التي ثبتت في الحديث، واضح؟ أما البقية فغالبها منقول عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فمن بعدهم، فكونها تشتهر باسم هذا أو صفة معينة أو إطلاق معين هذا لا يعني التقييد. أعيدها مرة أخرى، يقول يعني لم يثبت، وهذا الكلام كلام ابن عاشور رحمه الله، يقول لم يثبت في السنة الصحيحة والمأثور من أسماء إلا فاتحة الكتاب والسبع المثاني وأم القرآن وأم الكتاب، وكل هذه ستأتي معنا إن شاء الله لما نبدأ نتحدث، بل يعني نزيد على ذلك اسما خامسا، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وهذه الأسماء يعني ممكن نستعرضها بسرعة على الأقل الثابتة. أولا فاتحة الكتاب، ما دليله؟ ها مشايخ، دليله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص يعني، وهذا الحديث أخرجه البيهقي والطبراني ويعني صححه يعني الهيثمي والألباني، ولن أطيل ترى في مسائل التخريج لأن التخريج كله مذكور في الهامش فنتركه لكم يعني. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بهذه الأسماء اللي هي أم القرآن فاتحة الكتاب والسبع المثاني، إذن خلاص كفى بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه لها شرفا. وسميت بذلك يعني لماذا سميت فاتحة الكتاب؟ لأنه يفتتح بها في المصاحف وفي التعليم وفي الصلاة، وقيل لأن الحمد فاتحة كل كلام وفاتحة كل كتاب، واضح؟ أما أم الكتاب الاسم الثاني فما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وهذا أيضا في سنن أبي داود. الثالث أم القرآن، وهذا ورد كما تلاحظون في كلا الحديثين السابقين، واضح؟ قال العلماء وسميت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعا لها، تقدمها في القرآن كونها أول المصحف وتأخر ما بعدها. وقيل تعليل آخر أم الشيء أصله ولتنذر أم القرى، واضح؟ ويقولون العرب أم الرأس يعني أصله، وهو وهي أصل القرآن لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه من العلوم والحكم، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أيضا. الاسم الرابع قالوا السبع المثاني، قال الله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقد رأيت سمعتم في الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها السبع المثاني. قال العلماء أما تسميتها سبعا فلأنها سبع آيات، وأما المثاني فيحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لما فيها من الثناء على الله تعالى، هذا تعليل. قال ويحتمل أن يكون من الثنيا لأن الله عز وجل استثناها لهذه الأمة، ويحتمل أن يكون من التثنية، قيل لأنها تثنى في كل ركعة، تثنية يعني لآدم فتثنيها أنت في كل ركعة يعني تكررها، وقيل لأنها تثنى بسورة أخرى فتقرأ الفاتحة وتقرأ بعدها سورة أخرى، وقيل لأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وقيل لأنها على قسمين ثناء ودعاء، وقيل لأنها كلما قرأ العبد منها آية ثناه الله بالإخبار عن فعله كما في الحديث الصحيح الذي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وقيل لأن اجتمعت فيها فصاحة المباني وبلاغة المعاني، وقيل غير ذلك. أما الأسماء الأخرى التي ذكرها السيوطي فنقولها لكم على عجل، مثل فاتحة القرآن والقرآن العظيم والوافية والكنز والكافية والأساس والنور وسورة الحمد وسورة الشكر وسورة الحمد الأولى وسورة الحمد القصرى والرقية والشفاء والشافية وسورة الصلاة وسورة الدعاء وسورة السؤال وسورة التعليم وسورة المناجات وسورة التفويض. وكثير من الذين يتعرضون لتفسير سورة الفاتحة يتكلمون عن أسمائها ويتكلمون عن معاني هذه الأسماء وسبب التسمية بها. نحن ليس هذا غرضنا، لكن يهمنا الآن معرفة ذلك. المسألة الثانية في المقدمات نزول هذه السورة وعدها ومناسبتها. أولا نزولها، قال ابن كثير رحمه الله هي مكية، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل مدنية قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، قال ابن كثير والأول أشبه لقوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا في أي سورة؟ سورة الحجر. وسورة الحجر ما هي؟ مكية ولا مدنية؟ مكية. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بسورة بأنها سورة الفاتحة، فكيف نقول أنها جاءت بعد ذلك؟ واضح؟ فهمتم الآن سبب ترجيح ابن كثير؟ لأنه لا يهمنا الخوض في مسألة هل هي مكية ومدنية ونزلت مرتين، يهمنا الآن أن أخذنا القول الراجح أنها مكية، أنها مكية. ورجح السيوطي كونها مكية، فقال الأكثرون على أنها مكية لقوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقد فسرت بالفاتحة، وسورة الحجر مكية باتفاق، وقد امتن الله على رسوله فيها بها، فدل على ما تقدم على تقدم سورة الفاتحة عليها، إذ يبعد أن يمتن عليه بما لم ينزل بعده، وبأنه لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة. هذا كلام من السيوطي. ولم يذكر العلماء في أسباب النزول سببا معينا في نزول سورة الفاتحة، وذلك طبعا كما تعرفون أنه لا يلزم أنه يذكر يعني سبب لكل آية أو لكل سورة. المسألة الثانية آياتها وكلماتها وحروفها، قال العلماء وهي سبع آيات، وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 123 حرفا. أعيد مرة أخرى، هذا الكلام كله قاله السيوطي، هذا الكلام قاله ابن كثير رحمه الله. يقول وهي سبع آيات وكلماتها 25 كلمة وحروفها 123 حرفا. معليش قبل ما نتجاوز هذه، هل الحروف يمكن ضبط عدها يعني بدقة؟ ها؟ لا، وذلك بسبب اختلاف القراءة. فمثلا من يقرأ مالك يوم الدين غير من يقرأ ملك يوم الدين، سقط حرف، فهمتم؟ أي. فيختلف عد الآيات وعد الحروف، وله مذاهب، والإخوة الذين درسوا في كتب القرآن يعرفون هذا، لا أريد أن أتطفل عليهم فأخطئ بين يديه. طيب، لكن أنا قصدي حتى ننتبه أنه إذا ذكر واحد من العلماء أنها مثلا 123 ووجدنا عالم آخر يقول هي 125 حرف ما نستغرب، واضح؟ ويختلفون أيضا في عد الألفات التي لا ترسم، واضح؟ يعني مثلا بسم الله هي باء ألف سين ميم، لكنها لا ترسم، ترسم بياء سين ميم، فهل تعدها حسب الرسم ولا تعدها حسب اللفظ؟ واضح؟ لكن مع ذلك هذا موجود حتى في زمن التابعين وأتباع التابعين، وهو الاهتمام بعد الآيات والحروف والكلمات. لكن ينبغي أن نفهم هذا حتى لا يشكل علينا لما نجد الاختلاف فيه، واضح؟ أما مذاهب العد فهي مدارس، فعد الكوفيين غير عد المدنيين غير عد الشاميين إلى آخره، وكذلك أيضا الرسم أيضا هو مدارس، بس هذا من باب الاستطراد. قالوا الآية الأولى في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هل هذا على إطلاق أو على بعض القراءات؟ هي على بعضها، فتنتبهون لهذا، واضح؟ يعني مثلا قراءة حفص لا تعد آية، مع أنها في المصاحف التي بأيدينا تعد آية، واضح؟ ولا إشكال في هذا، ما دام النوع كما نقول يعني مذهب متبع وطريقة معروفة فلا إشكال عندنا. مثل واحد ينظر في مسألة فقهية فيعرف يعني المذهب فيها من خلال كتاب مثلا للأحناف أو للمالكية، لا شك أن يعني فيه بعد، والأولى أن ترجع إلى المصدر الأصلي، لكن هذا لا يمنع أن يكون ذلك العلم صحيح، لأنه لا يمكن أن يكون ذلك الناقل فيه متعمدا للكذب، ولا سيما إذا كان هذا فيما يختص بقضايا القرآن الكريم. قالوا الآية الأولى في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم، ومن لم يعد البسملة من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهمتم؟ لكن متفقون يعني بإجماع على أنها سبع آيات، لا خلاف في أنها سبع آيات، لكن اختلفوا أين موضع رأس الآية كما يسمونه. وهذا لن يمر معنا نحن إلا في سورة الفاتحة، ولذلك أحببت أنه بس أشعركم به وإلا نتركه لمحله. المسألة الثالثة مناسبة سورة الفاتحة. لاحظتم قبل قليل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناسبة سورة الفاتحة، لماذا؟ لقصار المفصل التي هي من أو للكلامه على من اقرأ إلى الناس، واضح؟ مع ما دخل فيها من الكلام على المعارج والنبأ وغيرها. قال العلماء هنا هذه السورة وضعت في أول السور لأنها تنزل منها منزلة ديباجة الخطبة أو الكتاب، مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن كما علمت آنفا، وذلك شأن الديباجة في براعة الاستهلال. وهذه السورة مكية باتفاق الجمهور، نزلت بعد نزول اقرأ وسورة المدثر ثم الفاتحة، والخلاف في ذلك طويل. وقيل نزل قبلها سورة نون والقلم وسورة المزمل، وقد عدت في رواية جابر بن زيد السورة الخامسة في ترتيب نزول سور القرآن. وأيما كان فإنها قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، ويكفينا في هذا. مناسبة سورة الفاتحة للبقرة، قال أبو جعفر إبراهيم بن الزبير ذلك إشارة إلى الصراط، كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي سأله الهداية إليه هو هذا الكتاب. وبهذا الذي ذكره الأستاذ تبين وجه ارتباط سورة البقرة بسورة الحمد. ومناسبة سورة الفاتحة لآخر المصحف كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل قليل، ختم المصحف بحقيقة الإيمان وهو ذكر ودعاؤه كما بنيت عليه أم القرآن، فإن حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق، والمنطق قسمان خبر وإنشاء، وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان خبرا عن الله كنصف الفاتحة وسورة الإخلاص، وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب، وأنفعه وأوجبه ما كان طلبا من الله كالنصف الثاني من سورة الفاتحة والمعوذتين. المسألة الثالثة في المقدمات هو فضل هذه السورة، وهذا يعني ربما نطيل فيه، لكن لعلنا نأخذ منه شيئا ونترك إن شاء الله الباقي للجلسة القادمة. هذه السورة لها فضل عظيم، وسأحاول أني أقتصر على سبع أو ثمان مواطن من مواطن فضل هذه السورة، لأني لا أريد الاستقصاء وإلا فسيطول بنا المقام. من فضائل هذه السورة أن الله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بنزولها عليه. من أين أخذنا يا مشايخ؟ قل له قبل قليل أي ولقد أتيناك، من قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد فسرت السبع المثاني وأم الكتاب على أنها أسماء وأوصاف لسورة الفاتحة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال السبع المثاني هي فاتحة الكتاب والقرآن العظيم هو سائر القرآن. إذن امتنان الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بنزول هذه السورة هذا لا شك أنه أفضلية لها. الثاني أن سورة الفاتحة أعظم سور القرآن. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من هذا المسجد، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت ألا وأعلمك أعظم سورة من القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فإذن هي أعظم سورة في القرآن بنص هذا الحديث، هذا الحديث في البخاري. الفضيلة الثالثة أن سورة الفاتحة لم ينزل مثلها، لم ينزل مثلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنا سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي. فسورة الفاتحة نور أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينا جبريل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، ما هما؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته أو إلا أعطيته. واضح؟ وهذا الحديث في صحيح مسلم. الرابع، الفضل الرابع، أن سورة الفاتحة أفضل سور القرآن، اللي قبل قليل أعظم سور القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلمك أعظم سورة. وقد يكون العظمة من الفضل وقد لا يكون، واضح؟ لأنه سيأتي معنا لما نتكلم مثلا عن آية الكرسي وغيرها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فنزل، يعني في سفر، ونزل رجل إلى جانبه فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال فتلا عليه الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم. فسورة الفاتحة خير سور القرآن. عن عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء. تعرفون شو معنى أهراق الماء؟ يعني تبول. فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل على رحله، ودخلت أنا المسجد كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله، ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن الكريم؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد. الفضيلة الخامسة أن سورة الفاتحة مقسومة بين العبد وبين الله، أو مقسومة بين الله عز وجل وبين العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوضني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث أين يا شباب؟ في صحيح مسلم. السادسة شمولية السورة ونفعها العظيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والأفعال، واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين؟ ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا في غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليهم لمعرفتهم بالحق والعمل به، ومغضوب عليهم لعدولهم عن الحق بعد معرفته، وضال لعدم معرفته له مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع. وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء، والله أعلم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. نقول إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية وكليات التصور الإسلامي وكليات المشاعر والتوجيهات ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة، وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فيها. السابعة وهي لعل الأخيرة وقبل الأخيرة، عن عبادة أن الصلاة لا تقوم بغير سورة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث أين؟ في صحيح البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. وهذا الحديث أين؟ في مسلم الذي قلناه قبل قليل. قال النووي: والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في الصلاة السرية أو الجهرية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والخلاف في هذه المسألة معروف وطويل، ليس هذا محله. الفضيلة الثامنة من فضائل هذه السورة وهي الأخيرة أن التأميم بعد الفاتحة سبب لمغفرة الذنوب. أن التأميم بعد سورة الفاتحة سبب لمغفرة الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث في الصحيحين أيضا. إن شاء الله نبدأ في الجلسة القادمة بتعدد قراءتها ثم المعنى الإجمالي لها، ثم ندخل في موضوعات السورة. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان في أحد عنده سؤال أو من أراد أن ينصرف ينصرف. جزاكم الله خير.
الكتاب اللي ذكرته الحين إدريس، وهذا
الكتاب الذي ذكرته إيش؟
أيوه في الموضوعات.
لا لسه.
ليش هذا؟
لا لسه. لكن هذا جي.
لكن هذا من الذين أيضا قصة.
تقريبا فيه
ها؟
تقريبا.
والله نسيت. لا لا لسه الثلاثة. لا لا لسه الثلاثة. لكن ذكروها. السلام. حجاج أمرهم يعني جمع مجموعة من التابعين وأمرهم أن يعدوا القرآن حرفا حرفا.
هل هي من السنة؟
لا بس. سلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار سواء في صلاة النافلة أو الفريضة. سلام. سلام.
كلام كلام حلو مرة.
كلام إيش؟
كلام
شيخ الإسلام. أيوة.
في أي كتاب
المجلد السادس عشر صفحة 377. السادس عشر من مجموع الفتاوى صفحة 477. وياك.
هلا والله. لو الإمام لم يقل آمين هل علينا أن نقول
آمين؟ إيه. سلام.
شيف. سؤال يعني قرأت فيها بس ما استوعبت، لازم أقول كنتم خيرا أو نتر في آية تقول إني فضلتم على العالم من بني إسرائيل كنت الجمع من بني إسرائيل.
لا لا إشكال، عالمي زمانهم
يعني أنهم أفضل الناس في زمانهم.
نعم. ولا شك أن الله عز وجل فضلهم في زمانهم.
وكنتم خيرا أمتين على الإطلاق يعني خير منهم.
كلام شيخ الإسلام عن الرب بين معبودتين الفاتحة، هذا
لا
يكون
فيه
دليل على قضية الحال
والمرتبة. بلى بلى بلى، وهذا مأثور
المذكرة يكون
إيه نعطيكم إياه ما في مشكلة، ومن شاء بالبريد نعطيه إياه بالبريد.
البريد عندك؟
لا ما عندي.
شوف في الفيسبوك
يعني إذا قلت أنت آمين وقالت الملائكة آمين إذا توافق كفر لك.
ما جبت أسئلة الحليم اليوم يا وين
سألت؟ ها؟ قلت منهم فسألت إذا ما في سؤال. Thank you.